أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة للاعتراض الأول الذي ذكره المحقق الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه على الاستدلال بهذه الرواية على الاستصحاب، وهو أنه هنالك يعني إذا عملنا بمقتضى وظيفة الاستصحاب لابد من أن تكون الركعة موصولة، وهذا خلاف حينئذ المجمع عليه، وخلاف حينئذ ما تضافرت الروايات على أنه لابد وأن تكون هذه الركعة مفصولة لا تكون موصولة، هذا اللي تقدم معنا. فحينئذ أصالة الجهة وجدية أنه في مقام بيان الحكم الواقعي جدا حينئذ سوف لا تجري فيه. واعترض عليه المحققون أنه في عندك كبرى وعندك تطبيق، وأنه أصالة الجد تجري في الكبرى ويكون التقية صدر في التطبيق، يعني أن التطبيق كان قد صدر لجهة التقية في البحر. وأورد المحقق العراقي بأنه أصالة الجهة والجد تجري حينئذ في كل من الكبرى والتطبيق، ويتعارضان ويتساقطان، ويتحكم إشكال الشيخ الأنصاري في كيفية الاستدلال على الاصحاب بهذه الرواية، وبالتالي لا يتم الاستدلال الاصحاب بهذه الرواية. وأجاب بأن أصالة الجد أو أصالة الجهة لا تجري في التطبيق في البيع، وذلك حينئذ لأنها ساقطة على كل حال في البيع، لأنه إما أن تجري فيها فتكون الكبرى صورية، يعني يكون التقية صدرت في الكبرى، إذا الكبرى صورية التطبيق ما عادش له طعم، ما عادش له معنى في البيع، فلا معنى أن تجري في أصالة الجد. وإذا جرت في الكبرى وكان التطبيق حينئذ صورية، فعلى كل حال يعلم بسقوط حينئذ أصالة الجهة بالنسبة للتطبيق في البحر، فلا يدخل في حلقة المعارضة مع أصالة الجهة بالنسبة للكبرى. هذا اللي أفاده المحقق العراقي. وبإن قلت أنه هاي معارضة داخلية يجب الإجمال الداخلي، فلا ينعقد إطلاق حينئذ لأصالة الجهة لا بالنسبة للكبرى ولا بالنسبة للتطبيق، أجاب عنه بأن هذه المعارضة كانت بنقطة خارجية، وهو العلم من خارج بأن هذه الركعة لابد وأن تكون مفصولة لا أن تكون موصولة، هذا اللي أوجب حينئذ المعارضة ما بين أصالة الجهة في الكبرى مع أصالة الجهة في التطبيق. وقلنا بأن هنا في عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى اللي هي مرتبطة بالنسبة لأصالة الجهة، يعني أن أصالة الجهة في الكبرى مع أصالة الجهة في التطبيق حينئذ، هل يشترط لكي تجري أصالة الجهة في التطبيق أن يكون لها أثر غير الدخول في حالة المعارضة مع أصالة الجهة في الكبرى؟ تقدم معنا ذلك بالأمس مفصلا، وأنه لا ينبغي في موارد العلم الإجمالي مثلا بكذب أحد الأصلين اللفظيين أن نتعامل معهما معاملتنا مع العلم الإجمالي حينئذ بكذب أحد الأصلين العمليين في العلم. هنالك بملاك قبح الترخيص في المخالفة القطعية حيث يكون أمرا ممتنعا في البيت، فحينئذ لا بد وأن تفترض للأصل الذي دخل في حالة المعارضة، أعم تكون معارضة داخلية من أن يكون الأصل من سنخ واحد أو معارضة خارجية من سنخين مختلفين، أن يكون للأصل الجاري في كل من الطرفين له أثر بحد ذاته، لا أن يكون أثره مجرد دخول في حالة المعارضة مع الأصل في الطرف الآخر وإسقاطه، هذا ليس أثرا شرعيا، والأصول العملية حينئذ لا تكون حجة في مثبتاتها كما مر. وأما بالنسبة للأصول اللفظية لا، الأمر يختلف. وأصالة الجهة والجد في البين هذه من الأصول اللفظية وليست حينئذ من الأصول العملية في البين. هذا حاصل ما تقدم حينئذ فيما سبق. بقي في المقام هيدي الدعوة اللي تدعى أنه بالنسبة لأن هذه الرواية وردت لجهة التقية، هذا حينئذ لم نفهم له معنى محصنا في البحث. ليه؟ لأن هذه الرواية بالمقدار اللي تلوناه عليكم مقتطعة من رواية أخرى، في عنا رواية طويل شوي، هذه لمورد الاستدلال يعني الذي استدلينا به في البين كان مقتطعا، يعني المقدار الذي تلوناه عليكم من رواية الكلين عن علي بن إبراهيم عن أبيه، وما يرويه الكلين عن محمد إسماعيل عن فضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام، قال إذا لم يدري في ثلاث هو أو في أربع، وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه، ولا ينقض يقين بالشك، ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه، ولا يعتاد بالشك في حال من الحالات فيه. هذه تتم حينئذ لشيء مقتطع. حاصل حينئذ الشيء المقتطع نفس الشيء اسمه أيضا عن أحدهما عليه السلام، قال قلت له، عم يسأل زرار، قال قلت له من لم يدري في أربع هو أو في ثنتين، يعني في ركعتين، وقد أحرز الثنتين، يعني أحرز شو الركعتين في أربع. قال الإمام عليه السلام يركع بركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب، وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه. هذه الرواية بحسب الواقع يعني فينا نشققها لشقين، في شق ورد السؤال من زرارة وأجاب الإمام عليه السلام، وفي شق آخر الإمام عليه السلام هو اللي تبرع. الشق الأول اللي هو سؤال زرارة عن من أحرز الثنتين ولم يدري هو في تنتين أو في الرابعة في البعين، الإمام قال له يركع بركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد. واضح إذا اللي ليش، لأنه ليش ما ذكر التسليم؟ لأن التسليم هو حد، والحد ليس حينئذ يعني أشبه بالجزء، وإنما هو إنه حدها التكبيرة والتسليم، التكبيرة اللي هو الافتتاحية والدخول، والتسليم اللي هو عملية الخروج في البحر. لذا لم يعطش مثلا التسليم على التشهد، من التسليم مأخوذ إذن بعين الاعتبار، بس مأخوذ كحد في البين الخروج، الفاصل اللي بيفصله اللي بيخرجك حينئذن من الصلاة، ويبيح لك حينئذن ما كان محرما عليك أثناء الصلاة من الأكل والشرب والبكاء من غير خشية الله، وهل الأشياء الممنوعات حينئذن في الصلاة بالتسليم حينئذن سوف تباح حينئذن لك في البين. واضح يعني هذا المطلب الأول. فكان السؤال من زرارة عن اللي شك بين الاثنين والأربع وقد أحرز الاثنين، والإمام عليه السلام أجاب أنه يركع بركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتح الكتاب ويتشهد. المقطع الثاني الرواية الإمام ابتداء تبرع، واضح، حيث قال أيضا الإمام عليه السلام، مش أنه سأله زرارة والإمام أجاب، لا، ابتداء تبرع الإمام قال إذا لم يدري في ثلاث هو أو في أربع، وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى، يعني ركع أخرى، ولا شيء عليه، ولا ينقض اليقين بالشك، ولا يدخل الشك في اليقين، إلى آخر هذه الفقرات التي توالت وتعاقبت في البحث. طيب هلأ ما هو القرين على أنه المقام حينئذ ليس مقام التقية، وإن مقام عم يبين حكم الواقع، يعني أصالة الجد وأصالة الجهة في البيان، وأنه جد في بيان الحكم الواقعي، مش أنه الجد بمعنى مقابل الهزل، لا، جدية حينئذ بيانه للحكم الواقعي في البيان، وليس هذا الكلام الذي صدر منه بداعي تقية حينئذ في البيان. أولا لنأتي للفقر الأسبق اللي هي قوله عليه السلام قال يركع بركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد. لو هود الركعتين شك بين الاثنين والأربع وقد أحرز الثنتين، بدأت تفرض أنه بعد ما أتم السجدة الثانية مثلا من روايات أخرى في البحث أنه قبل إتمام السجدة الثانية تكون حينئذ باطلة وما إلى عملية ترقيع. طيب لو كانت الركعتين موصولتين شو كان قال له الإمام؟ قال له الإمام عليه السلام أنه بيضيف أنه هو كان على يقين قبل الدخول في الصلاة أنه لم يأتي بالأربع ركعات، بعدما أحرز الثنتين شك بأنه أتى بالأربع أو لا، فيستصحب عدم الإتيان حينئذ بالركعتين الثالثة حينئذ بالرابع. شو وظيفته؟ بيأتي حينئذ بالركعتين، وهذا شيء طبيعي واضح، بيجي بركعتين وما بده شيء، ركعتين واضح أنه كيف كيفية الركعتين، خصوصا من مثلي زرارة مش رح يجي الإمام عليه السلام يعلمه أنه هودي الركعتين كيف بدك تكمله. لو كانت الركعتين موصولتان في قلبه بيقول له أنه بيكمل ركعتين وخلاص، أضاف إليهما مثلا ركعتين وخلاص. أي ركعتين؟ ركعتين اللي هن معهودين مثلا بالصلاة الرباعي، واضح. تأتي مثلا بال ما يسمى بالأذكار التسبيحات الأربعة في البال، هلأ مكررة ولا مرة واحدة فيها هو بتكمل. أيدي الإمام عليه السلام لما إجا بيّن هود الركعتين، أولا قال يركع بركعتين وأربع سجدات، بركعتين وأربع سجدات وهو قائم، يعني ما بيجي فيهم من شو من جلوس في البين، بل لابد من قيام، مضافا إلى بفاتحة الكتاب، يعني نص وخص أن تكون الركعتين بشو بفاتحة الكتاب. فاتحة الكتاب وأنا بيجي فيها، بيجي فيها لأنه لا صلاة إلا بفاتح الكتاب، يعني لا صلاة مستقلة إلا بفاتحة الكتاب. فلو كان هاتان الركعتان حينئذ مضمومتان وموصولتين ما بدأ فتح الكتاب بل التسبيحات. عندنا نحن صاحب التلت والرابعة بس مش متعين علينا فتح الكتاب، بين فتحة الكتاب والتسبيحات، والتسبيحات هي أرجح وأفضل كما مرنا. طيب إذا كان الأمر حينئذ على هذا النحو ليش خصها حينئذ بفاتحة الكتاب؟ خص بفاتحة الكتاب للإشارة إلى أن كيف لا صلاة مستقلة إلا بفاتحة الكتاب، واضح. كذلك الحال هنا أنه هي صلاة مستقلة في البين ويتشهد ولا شيء عليه. لو كان النظر طفته، لو كان النظر بالنسبة لي هذا المقطع قال يركع بركعتين وأربع سجدات وهو قائم فات الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه، لو كان النظر إلى ركعتين موصولتين ما بده كل هذا التطويل، قال له بكمل صلاة، يعني بنى على اثنين، يعني بنى على الأقل مش على الأكثر اللي هو الأربع، إنما على اثنين، وساعتها بده يكمل صلاته، يعني بيجي بشو بالتلت والرابع، قام فأضاف إليهما ركعتين وخلص. قام بيّن ماهية الركعتين وزرارة عارف وبيعرف منه، قال له الإمام ولا ما قال له، إذا واحد خلص اثنتين بده التلت والرابعة بهالكيفية، نص على أن الركعتين مع أربع سجدات وأن تكون من قيام وأن تكون حينئذ هود الركعتين بفاتحة الكتاب، كل ذلك عم يدلل عم يأسسه أنه هم في ركعتين مفصولتين ومستقلتين لا ربط لهما حينئذ بشوفه بالصلاة التي هو بها. هلا بالنسبة للصلاة اللي هو بها شو أيضا مطلب آخر، وهو أنه يبني على هود اللي إجا فيه اللي هو بناء على الأكثر، مش بيبني على اثنين، إنه إذا بنى على اثنين بده اثنين هوديك اللي يأتي بهما موصول، بده يبني على الأكثر، يعني كأنه حينئذ أتى بالأربع ويأتي بركعتين لا يفصل بين الركعتين المفصولتين والصلاة التي أتى بها حينئذ بفاصل في قلبه، وهذا اللي حينئذ بيعزز أن هذه الركعتين حينئذ تكونا مفصولتين لا أن تكونا حينئذ موصولتين في قلبه. خلصنا؟ طيب نرجع حينئذ للمورد الثاني، لأنه التقية وين بدها تكون؟ صدرت بالتاني، أما بالأول قطعا ما فيش تقية، وهو قام فأضاف إليها أخرى، أضاف إليها أخرى مثل يتقدم حينئذ بتلك الركعتين. كيف بتلك الركعتين؟ قال يركع بركعتين وأربع سجدات وهو قائم فاتح الكتاب ويتشهد، كذلك الحال هنا بالنسبة له. هلأ هونيك بركعتين واضحة، لأ بركعة واحدة، هونيك أربع سجدات، هون شو سجدتين، قائم كمين بده يكون قائم بفاتحة الكتاب، بفاتح الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه، ورجع قال ولا شيء عليه، قال الإمام عليه السلام ولا يفقد اليقين بالشك. وهذا حينئذ بيعزز أن الركعة التي يأتي بإقامة فأضاف إليها أخرى قام فأضاف إليها أخرى أن تكون هذه الركعة حينئذ مفصولة لا أن تكون حينئذ موصولة بالصلاة التي أتى بها في البحر. هذا اللي حينئذ نريد أن نقوله واضح. فعلى هذا الأساس حينئذ التقية لا مولد هذا هاي القرينة الأولى على أن التقية حينئذ أساسا ما إلى أي منشأ حينئذ في البحر. هل قد تقول الإمام عليه السلام كين عم يحكي؟ قال له لأنه بلش بالشك بين اثنين والأربع أنه بتبني على الأكثر وتأتي بركعتين يعني تأتي بتضيف إليها صلاة فيها ركعتين وفيها أربع سجدات وأنت قائم بفاتحة الكتاب وتتشهد ولا شيء عليك. لهم ما كانش في حد يتقي منه الإمام وهو بده يكمل الإمام أم دخل حينئذ من يتقى منه في البين. فدخل الإمام عليه السلام في التقية حيث قال إذا لم يدري في اثنين أو أربع ما كانش في حد وأجاب الإمام ما في حد. وقت اللي وصل لهم قام دخل حينئذ شخص فقال له إذا لم يدري في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى. لعله من هون حينئذ بلش التقي عند الإمام صلوات الله وسلامه عليه لدخول حينئذ من يتقى منه في بيان الحكم الواقعي حينئذ في الله. هذا حينئذ مما لا معنى لا ليه؟ لأنه التفت شوي مرة في ضرورة في سؤال وإله ضرورة جواب لأنه واحد بشكل عام قاعد بجلسة وسأل سؤال وبدك تجيب في شخص يتقى منه بدك تجيب وتراحي حين إذا من يتقى ما في شخص يتقى منه بتبين حين إذا الحكم الواقع على واقعيته وعلى جديته في الله. مرة أخرى لا الإمام بيّن سأله سؤال وفي ضرورة الجواب أجاب الإمام عليه السلام بيّن حكم الواقع. بعد شوية دخل شخص قام الإمام سلام الله عليه هو من عنده تبرع مش إنه رجع سأله زرارة بالشك بين الثلاث والأربع وقد أحرز الثلاث لا إنما ابتداء الإمام عليه السلام تبرع دخل شخص يتقى منه فتبرع الإمام حينئذ به فرضية وبصورة في البيت وهو الشك بين الثلاث والأربع وقد أحرز حينئذ الثلاث ودخل حينئذ في التقي. هذا حينئذ الإمام عليه السلام ليس مضطرا له في البيت. هذه النقطة الثانية في البيت اللي هي جواب عن سؤال وهي نقطة ثانية يعني أنه في مورد السؤال بين حكم الواقع وفي مورد التبرع من الإمام اتقى وبين حينئذ الحكم على الجهة التقية ولم يكن حينئذ بينا الحكم الواقعي على جديته في البحث. ليش؟ لأنه ليس ملزما حينئذ لأنه ما في سؤال حتى يكون الإمام ملزم في الجواب فيتقي في جوابه ممن هو موجود ويخاف منه مثلا ويتقى حينئذ منه في البحث. وإنما ابتداء تبرع حينئذ الإمام يتبرع بشيء أولا سئل عن الحكم فأجاب الإمام وبين الحكم الواقعي ولم يكن هنالك تقية ثم تبرع الإمام بما فيه حينئذ صورة لم تكن من كلام السائل في البين والإمام عليه السلام أجاب عن هذا الفرض وعن هذه الصورة من دون سؤال من زرار أجاب عنه على وجه التقية. هذا مما لا يحتمل حينئذ في البين. هذا اثنين. ثلاثة لو كان النظر في هذه الفقرة وفي هذا المقطع إلى يعني الجهة التقية ما بده كل هذا التطويل في علمه بجهة التقية بيقول قام فأضاف إليها مثلا ركعة أخرى وخلص. ليش بده يجي يقول ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحد ما بيقلقه عم يبين الحكم الظاهري يطول ويمط حينئذ في بيان الحكم الظاهري في البيان أو الحكم على جهة تقية في البيان. لا بيقول أنه الحكم ليش لأنه هذا التنطيط لو كان حينئذ بده يوافق حينئذ من يتقى منه في البيان رح يكون مثار إشكال ومثار سؤال ومثار إعجاب حينئذ يعني عفوا تعجب مش إعجاب تعجب حينئذ أنه ليش خالص أنه هل قام فأضاف إليه ركعة أخرى موصولة مقطع السطر ما بده كل هذا التطويل حينئذ فيه البين. هذا التطويل كله عم يأكد وطلع بيقول له مثلا ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات في البين. كله حينئذ عم يبين انه عم يبين الحكم الواقعي، بده يلامس ويبين حينئذ الحكم الواقعي، لكن بهذه العبارات الكنائيه حينئذ في البان اللي بتؤدي المطلوب، توصل حينئذ الى المطلوب في البان. في مورد تبرع به الامام صلوات الله عليه ولم يكن هنالك سؤال من زرارة حتى يكون مطالب بالجواب، ونقول أن الإمام كان يطالب بالجواب وكان في ضرورة جواب وكان يوجد من يتقى منه فاتقى في جوابه له، ليس الأمر حينئذ كذلك. فحينئذ هذا الكلام من أساسه أنه أصالة الجهة حينئذ تجري في الكبرى دون التطبيق، أو أنها حينئذ لا تجري لا في الكبرى ولا في التطبيق حينئذ في البين لمكان المعارضة، أو أنها لا في التطبيق ساقط على كل حال وإنما تجري مثلا في الكبرى ويكفينا هذا المقدار وهذا ليس حينئذ بعزيز، لأنه في حديث الرفع كانت يجري مثلا أصالة الجهة في أصل كبرى رفع عن أمة استكره عليه، مع أن التطبيق لم يكن تطبيقا صحيحا في من استكره على الحلف بطلاق زوجته كما مر معنا بالأمس. فهذا الكلام كله لا يرجع لمحصن، ليش؟ لأنه أصالة الجهة وأصالة الجد محكم في كل من الكبرى والتطبيق حينئذ في العين، وما فيها حينئذ شم التقية بوجه من الوجوه في المقام. وقت الشك بين الاثنين والأربع في البين بين الحكم الواقعي، وقت اللي صار لي تبرع منه بالشك بين الثلاث والأربع بين حينئذ الحكم على جهة تقية في البين، أن الركعة لابد أن تكون موصولة، ومط الإمام عليه السلام في الجواب وكرر العبائر أربع خمس تعبيرات في البيان، هذا لا يقتنع حينئذ في حقه عليه السلام. هل فاصل بسيط هو عم يحكي مع زرارة دخل من يتقى منه، فاتقى الإمام حينئذ مش في جواب السائل حتى يكون مضطر الجواب، إنه اتقى في هو فرض فرض من عنده وكان في غنى عنه، يعني بيقول له عليه فاقص في البيان، مع ذلك لا هو تبرع في صورة وفي فرضية وذكر الحل والجواب حينئذ لهذه الفرضية وكان يتقي في هذه الفرضية. هذا من المستبعد ومن المستغرب جدا حمل كلام الإمام صلى الله عليه وسلم عليه على هذا الأمر. هذا الأمر الأول الذي ذكره المحقق العراقي قدس سره مع ما يتفرع عليه. الاعتراض الثاني لتلميذه المحقق صاحب الكفاية، واضح، أو العلاج الثاني عن الاعتراض الذي ذكره الشيخ الأنصاري كإشكال على استفادة الأصحاب من صحيح الزرارة، هو حينئذ ما يذكره صاحب الكفاية قدس سر. وحاصل هذا العلاج هو أن الاستصحاب حينئذ له أثران في البين. الأثر الأول هو لابدية أن يضيف إليها ركعة، والأثر الثاني أن تكون هذه الركعة شوي موصولة، مش أن تكون شوي مفصولة، إذا مقتضى الاستصحاب. ليش؟ لأنه كان على يقين بأنه ولو بنحو العدم النعتي أنه لم يأتي بالرابع، وقد أحرز الثلاث وشك بأنه أتى بالرابع ولا لا، فيستصحب عدم الإتيان بالرابع، ووظيفته هو لابدية الإتيان بركعة إضافية موصولة. ليش؟ لأنه وظيفة إذا بدك تعمل أنت بحق الأصحاب تبني حينئذ على الأقل اللي هو المتيقن المحرز اللي هو الثلاث في البيت وتضيف إليها ركعة، ولابد أن تكون هذه الركعة حينئذ موصولة. فالاستصحاب له أثران في المقام. الأثر الأول لابد من ركعة واضح، هلا موصوله ولا مفصوله، هذا الاثر الثاني. والادله والعلم الخارجي وتضافر الروايات والاجماع على ان الركعه الترقيعيه والشكيه لا تدخل في اليقين، يعني لا يدخل الشك في اليقين ولا يدخل تحدهما بالاخر حينئذ، وان هذه الركعه لابد ان تكون مفصوله، اسقط فقط وفقط الاثر الثاني للاستصحاب اللي هو لابديه ان تكون هذه الركعه شو موصوله. واما الاثر الاول وهو لابديه ركعه، يبقى هذا الأثر حينئذ محفوظا ولا موجب للسقوط. ليش؟ لأن ما قام الدليل على خلافه هذا ضرورة، والضرورة تقدر بقدره، وقدرها أن تكون الركعة موصولة، وأما أصل الركعة حينئذ هذا أمر مفروغ عنه في البعض. طيب امتنع أن تكون موصولة، شو لازم تكون مفصولة؟ يعني صلاة مستقلة، يعني بفاتحة الكتاب وب بركوع وبسجدتين وبتشهد ولا شيء عليه فعله. هذا اللي قاله صاحب الكفاءة. العلم من خارج بأن هذه الركعة لابد وأن تكون مفصولة ولا يعقل أن تكون موصولة في قلبين. هذا غاية ما يلزم منه في المقام، أن نرفع اليد عن الأثر الثاني، وهو لابدية أن تكون الركعة مفصولة. وأما الأثر الأول هو أصل أنه لابد من ركعة أخرى، هذه حينئذ يبقى يمكن الأخذ بها في المهم. طيب إذا لم تكن موصولة فلابد أن تكون مفصولة، يعني ركعة مستقلة، يعني ركعة مستقلة، وما في عندك لا صلاة إلا بفتح الكتاب، والصلاة العلاجية والصلاة الشكية صلاة في قلبين مستقلة بفتح الكتاب، فلا بد أن تكون تتعين أن تكون بالفاتحة، ولا تصح أن تكون حينئذ بالتسبيحات الأربع في قلبين. هذا ما ذكره صاحب الكفاية قدس سره. تتمت هذا الكلام وما يتلوه سوف يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.